أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن باختصار، بعد أن استعرضنا الإيرادات أو النقوضات الثمانية التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه وبيانها، التي بالنتيجة خلصنا إلى أمر بأن هذه المعبر عنها الأمور الثمانية في الحقيقة التي تؤكد على استبعاد ما ذكره القوم من أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف لا أنها تفيد الملكية. بعد ذلك يشرع الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه في الرد على هذه النقوضات التي ذكرها، التي اعتبرها في الحقيقة بأنها يلزم أو بل يلزم هذا اللازم الذي لا يمكن الالتزام به طارة نعبر، أو بعبارة أخرى في الحقيقة هذه اللوازم بهذا الشكل وبهذا الطرح تودي بنا أو تستوجب أن نؤسس كما عبرنا لفقه جديد، أو بعبارة ثانية أو ثالثة أنه في الحقيقة نخرج عن القواعد والثوابت والمسلمات الفقهية التي أقريناها وقررناها وشيدناها طبقا للصناعة العلمية. فيشرع في رد هذه النقوض، أو في الحقيقة في توجيهها، طارة كما أشار، طارة بالأجوبة الحلية وأخرى بالأجوبة النقضية على كل حال. وفي طرحه لها أيضا نكون على بينة، لم يكن هناك لف ونشر مرتب، وإنما كان طرحا لفا ونشرا مشوشا في الآخر. فلذلك بالبداية نعم قال: أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود، وهو الإشكال الأول أو النقض الأول الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء، فقل أولا نعم، يجيب بجوابين: الجواب الأول وهو الجواب الحلي، والجواب الثاني وهو الجواب النقدي. أما الجواب الحلي يقول: بل هذه قاعدة تبعية العقود للقصود مسلمة، ولكن أي عقود؟ العرش ثم النقش. الكلام في تبعية العقود للقصود، العقود الصحيحة، العقد إذا كان صحيحا مستجمعا. ومعنى الصحة، شو معنى الصحة؟ معنى الصحة هو أن يكون العقد مستجمعا لكل الشرائط والأجزاء وعدم الموانع، هذا معنى الصحة. وإلا ترتب الأثار هو لازم للصحة في الحقيقة. ولذلك حينما يعبر أو يعرف العقد الصحة بترتب الأثار، هذا تعريف للصحة باللازم لا بالنفس الملزوم والشيء المطابق. وإلا معنى أن يكون العقد صحيحا أن يكون مستجمعا لكل الشرائط والأجزاء وعدم الموانع، هذا معنى صحة. طيب، فإذا كان صحيحا فيشمله قوله جل وعلا: أوفوا بالعقود. خب، أوفوا بالعقود يعني التزموا بمضمون ما أنشأتموه، وهو الالتزام بالمضمون، إما نقل العين وإما نقل المنفعة وإما نقل منفعة الشخص، وهكذا تختلف باختلاف العقود. فمن هنا يقول: إذن تبعية العقود للقصود، أي عقود؟ العقود الصحيحة. بل إذا كان العقد عقدا صحيحا فمن دون شك ولا ريب يكون حينئذ العقد تابعا للقاصد، لأن إنما الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إنما يبرز القصد بالعقد والإيجاد والقبول. فبناء عليه إذا كان مستجمعا للشرائط فيترتب عليه أثره. فإذا الكلام أين؟ الكلام في العقد الصحيح، العقود الصحيحة في الحقيقة لا يتخلف أو تتبع القصود. فحينئذ لابد أن نحكم بهذا الشكل، ولكن كلامنا نحن في ماذا؟ نأتي إلى موردنا وهو المعاطاة. المعاطاة المفروض بيع معاطاتي، بيع معاطاتي الإيجاب والقبول فيه لم يكن بالقول وإنما كان بالفعل. فبناء عليه بالفعل فنقول من قال بأن الفعل يقوم مقام اللفظ أو القول في المقام؟ والذي يؤكد هذا المعنى بأن الفعل لا يقوم مقام اللفظ ينقل ما ذكره الشهيد الأول وما ذكره في الحقيقة الشهيد الثاني بأن الفعل لا يقوم مقام اللفظ في إبراز المقصود. فمعنى ذلك إذن ليست المعاملة المعاطاطية أو البيع المعاطاطي في الحقيقة صحيحا مستجمعا لكل الشروط والأجزاء وعدد الموانع. فعلى أقل التقادير فيما يرتبط بالصيغة لم يكن مستجمعا لشرائط الصيغة، فإذا ليس عقدا. فعدم تبعيته للقاصد يكون على القائل في محل، لأنه ليس عقدا صحيحا. هذا الإشكال الجواب الحلي. وأما الجواب النقضي، أما في الجواب النقضي فيذكر يقول أصلا عندنا مجموعة موارد، عندنا مجموعة موارد، المتعاقدان يقصدا شيء والذي يتحقق في الخارج شيء آخر. المورد الأول أو المثال الأول أو النقض الأول أيضا في باب المعاوضات كما تعلمون، فإن الضمان، الضمان إما أن يكون ضمان معاوضي وإما أن يكون في الحقيقة ضمان واقعي. في الضمان المعاوضي، الضمان المعاوضي بمعنى إذا كانت المعاوضة مستجمعة للشرائط والأجزاء وعدم الموانع، بيع، إجارة، مضاربة، مزارعة، هبة معوضة، أي شيء تكون، طيب، فكل منهما في هكذا المعاملة يضمن للآخر، البائع يضمن للمشتري المثمن في قبال الثمن، والمشتري يضمن للبائع الثمن في قبال المثمن. وفي الإجارة الكلام نفس الكلام، المؤجر أو المؤجر يضمن للمستأجر المنفعة، والمستأجر يضمن للمؤجر الأجرة، وهكذا بكل المعاوض. هذا ماذا نعبر عنه بالضمان المعاوضي؟ والذي نعبر عنه بعبارة أخرى نعبر عنه بأنه بثمن المسمى. المسمى يعني هو الضمان المعاوضي، ما يضمنه كل منهما للآخر بالمعاوضة، وهو ضمان المسمى. فإذا أقدما على معاملة مستجمعة للشرائط والمواصفات طبق القاعدة، ماذا قصد كل منهما؟ البائع قصد ضمان المثمن للمشتري، والمشتري ضمن ماذا؟ قصد ضمان الثمن للبائع. هذا في صورة كون البيع صحيحا. طب إذا كان البيع فاسد فماذا قلنا؟ ما يضمن بالصحيح يضمن بفاسد. طب بس هذه بغض النظر شنو مدركها، قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده قاعدة متصيدة، دليلها على اليد ما أخذت، دليلها أنه لا قصدهم للضمان، بالنتيجة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده سلمنا. ولكن بماذا يضمن؟ يضمن بالمسمى أو بالمثل والقيمة؟ لا لا، بالمسمى المعاملة باطلة. إذا المعاملة باطلة انتفى ضمان المسمى، فينتقل إلى ضمان ماذا؟ للضمان في المثل بالمثل، في القيمة قيمة بالقيمة. طيب جيد، هم كلكم ملتزمون بأنه في مورد فساد المعاملة، في مورد فساد البيع يضمن المبيع للبائع والثمن للمشتري، ولكن بماذا يضمن؟ يضمن بالمثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. طب بناء عليه ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول مع أن قصد المتعاملين والمتبايعين الضمان بالمسمى، والذي يتحقق الضمان بماذا؟ الضمان الواقعي، وهو إما المثل أو القيمة. فإذا ما قصداه لم يقع وما وقع لم يقصد. إذا هنا ألم تقول بأن العقود تابعة للقصود؟ هنا قصدا ضمان المعاوضي، ضمان المسمى، بأن الذي تحقق هو الضمان الواقعي. فيقول مو أول قارورة كسرت في الإسلام، بالفقه، هذه واحدة منها. طيب يقول إن دافعت وقلت بأنه جيد الضمان بالمثل هنا بالضمان الواقعي لم يكن مرده للقاصد، مرده لما يأتي في باب قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ليس الضمان من باب تضمين كل منهما بما انتقل إليه بمثله أو قيمته، من باب أنه لا من باب العقد لا، وإن من باب على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فبناء عليه المشتري الذي قبض المثمن والبائع الذي قبض الثمن إذن يد، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. فبناء عليه إن كان ما إذا كان الذي أخذته بيدها عليها أن تعيده، إن لم يكن فبمثله وإلا قيمته، فلا يشكل حينئذ هذا نقضا على أن هنا انخرقت قاعدة تبعية العقود للأصول. قل لا، في الحقيقة ليس هذا الدليل لم يتبناه الكل وكما سيأتي، وإنما الدليل على ضمان ما ينتقل إلى كل طرف بالعقد الفاسد ليس قاعدة على اليد حتى لا يشكل هذا نقضا، وإنما هي قاعدة الإقدام، أي أن كل منهما أقدم على ضمان مال الآخر. فإذا كان قاعدة الإقدام وأن كل منهما أقدم على ضمان مال الآخر، فحينئذ يكون ما أقدم على ضمانه المسمى وما ثبت عليهما وألزم به شرعا والضمان الواقعي، فتشكل نقضا. قل فإذا الدليل الذي اعتمد عليه الأكثر هو قاعدة الإقدام، لا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى يكون خارجا عن الناقض.
شو منشأ
هو هذا؟ بالأخير نحن نلتزم بأن المضمون بصحيح يضمن بفاسده، أنه ما الدليل على أنه يضمن بصحيح يضمن بفاسده؟ أن كل منهما هو هذا قاعدة الإقدام، أن الأول أقدم على ضمان مال الآخر، والثاني ضمن أقدم على هكذا معاملة على ضمان مال الأول. فما دام كل منهما أقدم على ضمان مال الآخر فيلزم بما التزم به، بما التزم عليه، ما التزم عليه هو ضمان ما أقدم على ضمانه. مع أن هنا أنتم لا إشكال في أصل الضمان، ولكن الكلام أنه أقدم على ضمان المسمى، ولكن الذي ألزمتموه به شرعا ضمان الواقع، القيمة في القيم أو المثل في المثل. هذا النقض الأول. النقض الثاني، قل إذا قبلتم هذا الناقض بها ونعمة جيد، ناقض بصر النقض الأول، إذا ما قبلتموه أخيك فوق طرف، انتقل إلى النقض الثاني. النقض الثاني بحث معروف أنه في الحقيقة المؤمنون عند شروط، بس يأتي في بحث الشروط مفصلة. فالشروط في المعاوضة تنقسم إلى قسمين، عندنا الشروط الصحيحة وعندنا الشروط الفاسدة. طيب فيش ضابطة في الشروط الصحيحة ما هو؟ المؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، واحد. اثنين، أو أن يكون الشرط مخالفا لكتاب الله ولسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا بالنتيجة ما دام مخالف فيعود إلى الأمر الأول، إلى الضابطة، خالف كتاب الله أو خالف السنة المطهرة، فبناء عليه إذن ماذا؟ يعني مخالفة مخالفة بحيث على نحو التباين. فالنتيجة إذن شرط خالف حل حراما أو حرم حلالا، فهذا يكون بالنتيجة مخالف لكتاب الله ولسنة نبيه أو لكل منهما، لأن السنة والكتاب متطابقان في مضمونهما. هذه الضابطة. إذن الشرط الصحيح هو ما الشرط غير المخالف، غير المحرم للحلال وغير المحلل للحرام. فإذا لم يكن كذلك فالشرط المؤمن عنده شروطه. ف فإذا باع أو اشترى أو أجرى معاوضة وكانت مشروطة فكل منهما ملزم بالشراء. جيد. أما لو فرضنا أنه أقدم على شرط، شرط أحدهما شيئا، وهذا الشرط كان بتعبيرنا المختصر الفقهي فاسد، منشأ فساده بالآخر واضح، أنه حرم حلالا أو حل حلالا، حرم حراما أو بعبارة عفوا حرم حلالا أو حل حراما. طب هذا الشرط فاسد. وقع الكلام أن الشرط الفاسد مفسد أو ليس بمفسد، يعني الشرط في ضمن العقد المعاملة مستجمع للشرائط جملة وتفصيلا، ولكن هذا الشرط شرط فاسد. وقع الكلام أن الشرط الفاسد يفسد المعاملة أو لا يفسد المعاملة، هناك رأي وسيأتي الكلام مفصلا أنه بل العدم الشرط أو انتفاء الشرط ينتفي يستلزم انتفاء المشروط. لذلك المتأخرون هذا تبنوا هذه النظرية. الرأي الآخر لا، أنه ماكم لا يوجد ملازمة، فساد الشرط لا يستوجب فساد المشروط. مفكك بالآخر المعاملة كمعاملة مستوجمة لجميع الأجزاء والشرائط، غاية ما في الأمر هذا الشيء الإضافي أو هذا الشرط في ضمن المعاملة هو الفاسد، فنفكك بين الأمرين فنلتزم بفساد الشرط ببطلان الشرط وبصحة المشروط والمعاوضة. فهنا بناء على هذا إذن أليست العقود تابعة للقصود؟ فهنا في الشرط الفاسد المتعاقدان ماذا قصدا؟ قصدا معاملة بشرط، ولكن هذا الشرط فاسد. أن تذهب وتقول بأن المعاملة صحيحة والشرط فاسد باطل، فمعنى ذلك شنو؟ لم تتبع العقود القصود، المقصود مضمون مع شرط، والمتحقق مضمون من دون شرط، فإذا لم يتبع العقد هنا القاصد. هذا النقض الثاني. وأما النقض الثالث كما سيأتي معنا، يشترط في بيع في صحة البيع من جملتها المعاوضة أن يكون المبيع مما أن يكون المبيع ملكا أو مما يملك، ملكا مملوك، لأنه عندنا بعض الأشياء أسقطت الشريعة المقدسة ماليتها شرعا ولا تملك، كالميتة كالخمر كالخنزير كالنجاسات هذه الأمور المعروفة أسقطتها المالية، فبناء عليه لو أقدم أحد على بيعها تصح المعاملة؟ لا لا تصح. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي أقدم على بيعه أو المعاوض عليه لا يملك. وكما مر يشترط في المبيع أن يكون مملوكا ومما يملك. جيد. فلو فرضنا إذا باع شيء لا يملك فالمعاملة باطلة، إذا باع شيئا يملك وشيئا لا يملك بصفقة واحدة ماذا التزمنا؟ التزمنا بصحة البيع فيما يملك وببطلانه فيما لا يملك، وهو الذي نعبر عنه بالطبع، طبع بالصفقة، هذا شيء لا إشكال فيه. سيأتي الكلام أنه يثبت خيار تبعض الصفقة لا يثبت، هذا موضوع آخر، بس بالنتيجة المعاملة تصح في ما يملك وتبطل في ما لا يملك. طب عليه ما قصداه ماذا؟ البيع المعاملة في جميع المبيع، في جميع الذي وقعت عليه المعاوضة، والذي صح وتحقق في البعض. فإذا القصد هنا شيء، والعقد الذي تحقق وحصل ووقع وصح شيء آخر، فلم تتبع إذن العقود القصود. هذا المورد الثاني، هذا النقض الثالث. وأما النقض الرابع وهو المثال المعروف أيضا في مسألة الزواج، الزواج كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: الزواج العقدي لل الإباحة لحلية التمتع بماذا؟ بالملك أو الإباحة. فإما أن يكون عقدا دائما وإما أن يكون عقدا منقطعا. طب العقد الدائم مستجمع يشترط فيه مجموعة شروط. العقد المنقطع أيضا لابد فيه من مجموعة شروط، ومنها أن كل الضوابط متحققة وفقط قصدا الانقطاع، مقدمين على الانقطاع، ولكن لسوء حظهما نسيا الأجل، نسيا ذكر الأجل في العقد. اسمعني، لسوء حظهما شيخ محمد، والله لحسن حظهما ماذا، فنسيا ذكر الأجل، فوقع الكلام أن العقد هذا يبطل احتمال، أو يصح منقطعا احتمال، أو لا يصح دائما احتمال ثالث. وهذه وجوه ثلاثة، ولكل وجه له وجه في محله. ولكن هناك نظرية، وهي النظرية معتد بها في المقام ولها أربابها من المتقدمين والمتأخرين، هذا في الحقيقة يقع دائم، لأنه لا نقول بفساده من رأس، ولا نقول بأنه وقع منقطعا لأنه لم يذكر الأجل. فإذا بالنتيجة قصدا الانقطاع، هما قصدا الانقطاع، ولكن الذي تحقق في الخارج هو ماذا؟ هو الدواء. فإذا أيضا هنا ما قصد في الحقيقة لم يتبع العقد القصد، قصدا الانقطاع والعقد المتحقق هو دائم. هذا النقض الرابع الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه. ثم يخلص إلى أمر يقول هذه بالأخير الجواب الأول جواب الحلي، والجواب الثاني جواب هذه الأجوبة النقضية. وعليه يقول بناء على ذلك ما أشرنا إليه، أنه بالنتيجة هو هذا عدم في العقود التي أشرنا إليها، عدم الصحة على القاعدة. يبقى الكلام بترتب هذه الأثار للدليل الخاص، والدليل الخاص موجود. فيما نحن فيه يعني في البيع المعاطاتي، عدم النقل والانتقال أيضا على الأصل، يعني لأنه بالنتيجة معاوضة، قصادا شيء ولكن في الحقيقة لم تكن مستوفية للشرائط، فطبق الأصل. أصل ماذا؟ أصل فساد. يعني شو معنى الفساد؟ يعني عدم نقل والانتقاء، لأنه نشق الملكية كانت على شنو؟ الملكية ملكية المبيع على ملكية البائع، والثمن على ملكية المشتري. فبهذا المقدار الذي تحقق نشك في تحقق النقل والانتقال، يقين سابق شك لاحق، فنستصحب اليقين السابق. مقتضى الاستصحاب ابقاء كل شيء على حاله، إما أن نقطع بالعدم وإما أن نقطع بالانتقال، وفي صورة الشك الاستصحاب يقول ابق كل شيء على حاله. في ذلك فقط. أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصور، ففيها أولا أن المعاطات ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، ليست عند القائل بالإباحة المجردة من شنو؟ من العقود، ليست عقدا، ولا من القائم مقام العقود شرعا. ليه؟ فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى ترتب الأثر المقصود على العقد، فلا يعقد حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. لأنه بس مجرد أن تحكم بالصحة يعني مستوفي لجميع الأجزاء والشرائط وعدم الموانع، فيترتب الأثر، لأنه يأتي خطاب أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يعني يخاطبك أيها المكلف، أوفي بما التزمت به، يعني أنقل ما أنشأته إلى الآخر، وللآخر أيضا كذلك، يكون مكلف كل واحد تكليفا بأن يفي بمضمون العقد وينقل ما نقله شرعا خارجا يسلمه للطرف الثاني. قال أما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل، التي منها ماذا؟ البيع المعاقات، لأنها معاملة فعلية. أما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، كما نبه على ذلك من؟ كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم في قواعد الشهيد الأول. من ماذا عبر؟ قال من أن السبب الفعلي، وهو في قبال السبب القولي، من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبيعات في المعاوضات. نعم إذا دل الدليل إذا لا يقوم مقامه فلا يحقق أثر غير مستجمع للشرائط يبقى. نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه، لأنه ليس عقدا مستوفيا حتى يترتب عليه الأثر المرجو والمنشور، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه كما في مورد الإباحة حكم به وإن لم يكن مقصودا، يعني هذا الأثر لم يكن مقصودا للمتعاطيين ولكن دل الدليل على ترتبه فيحكم به مع أنه لم يكن قد قصدا. هذا إذن الجواب الحلي. وأما الأجوبة النقضية قال وثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، فإنهم يأتي ببعض النماذج، فإنهم أي الفقهاء أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة، وفي نسخة بالقيمة، يعني ما يضمن بفساده ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، ولكن بماذا يضمن؟ بقيمته الواقعية لا بالمسمى لا بالضمان المعاوضي. لماذا؟ قال لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه، يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مع أنهما أي المتعاقدان في المقام لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر. يعني شو ضمان كل منهما بالآخر؟ يعني ضمان كل منهما المسمى ضمان المعاوضي، البائع ضمن المبيع والمشتري ضمن الثمن المسمى والمحدد. فعليه إذا ما وقع شيء وما قصداه شيء آخر. وبعد قد يقول دفاعا أن هذا لا خارج لا يشكل نقضا، قال وتوهم أن دليلهم على تضمينه في المقام القيمة للمسمى قاعدة على اليد، قاعدة على اليد لا من باب العقد الذي أنشأه. قال هذا التوهم مدفوع بماذا؟ بأنه لم يذكر هذا الوجه، يعني هذا الوجه وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي لم يذكره دليلا لتضمينه في المقام إلا بعضهم، ولكن ذكروه بعضهم معطوفا على الوجه الأول، يعني على الدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ قال وهو إقدامهما، يعني إقدام متعاقدان على الضمان. وإن أردت التيقن راجع كلام المسالك، فالمسالك نص، يعني عطف على اليد ما أخذت على قاعدة الإقدام، يعني ضمنهما القيمة بقاعدة الإقدام، مع أنهم من أقدما على ما على ضمان المسمى، فأنت تلزمهما بماذا؟ بضمان المثل أو القيمة. قال وكذا الشرط الفاسد، هذا النقل الأول. النقل الثاني الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به، يعني من شرط الشرط في المعاملة لم يقصد المعاملة بيعا إجارة أي معاملة إلا مقرونة بهذا الشرط، إلا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء. يعني شنو؟ يعني المعاملة تتحقق ونحكم بصحتها، والشرط نحكم ببطلانه وسقوطه وفساده. فمع أنه ما قصدا المعاملة مع الشرط وما تحقق المعاملة من دون شرط، فإذا لم يتبع العقد في المقام الحاصل. وأيضا رابعا أو ثالثا وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل، صحيح بيع ما يملك مو بيع ما يملك وما لا يملك، وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل، يعني بيع ما يملك صحيح وما لا يملك فاسد، فتبعض الصفقة. وعليه إذن القصد بيع الجميع، مع أن العقد الذي حكمنا بصحته وتحققه هو البعض، فعليه هنا أيضا لم يتبع العقد القصد. بعد ورابعا وبيع الغاصب، هذا لم أذكره، وبيع الغاصب لنفسه، الغاصب سيأتي معنا في بيع الفضولي، طارة يبيع الغاصب لغيره وطارة يبيع لنفسه، لغيره يعني للمالك، طبعا لا تتصور هو غاصب، غاصب متسلط ومعتبر القضية المال ماله، فلما حينما يبيع وما يتصور أنه يبيع لمن، يعني رق قلبه على المالك وعادت له وعاد له ضميره وأنبه ضميره ودينه، لا غاصب، فإذا ومع ذلك أقدم على البيع. فإذا الغاصب يبيع لمن؟ يبيع لنفسه. طيب حينئذ سيأتي معنا بأنه إذا قام المالك وأجاز البيع الغاصب لنفسه، البيع نحكم بصحته، وهي الإجازة، الإجازة إجازة المالك لبيع الفضولي أو إجازة المالك كما سيأتي لبيع الغاصب فيجيز. فإذا ما قصده الغاصب شيء، وما وقع خارجا شيء آخر. إذا العقد الواقع وهو تحقق البيع للمالك لم يقصده الغاصب، وإنما قصد البيع لنفسه، فبناء عليه أيضا هنا لم يتبع العقد في المقام وهو الصحة للمالك لقصد البائع وهو الغاصب لنفسه. ولذا قال وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول الأكثر. زين، ويعني مو معنى قول الأكثر البقية يعني قالوا يقع الغاصب، لا، البقية قالوا يقع فاسدا، يعني بعد الإجازة لا تنفع. قال وأيضا وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع، عقد النكاح، يجعله دائما على قول نسبه الشهيد الثاني في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور، مو قول نادر أو قول شاذ أو قول قليل، لا، نسب إلى المشهور. لذلك عند المتأخرين الأكثر على هذا الحكم في الحقيقة. هذه مجموعة نقوط. لذلك قال ومن هنا، نعم، شو الفرق عودا على أصل الموضوع النقل، ما الفرق إذن بين ما ذكرنا وبين المعاطات؟ قال نعم، الفرق بين العقود وما نحن فيه، يعني في المعاط، في البيع المعاطاتي الذي نلتزم بتحقق الإباحة فيه مع قصدهما التمليك، أن التخلف عن المقصود، لأنه هذا التخلف عن المقصود، أن التخلف عن المقصود يحتاج إلى الدليل كما بينا، يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود. إذا كان العقود صحيحة فمعنى ذلك كما بينا عقد صحيح إذا مستجمع للشرائط والأجزاء والموانع، فعليه لابد يترتب أثره وهو مضمونه، فعليه الخروج وهذا تخلف عن مضمون العقد ومقصود المتعاقدين وما قصده المتعاقدين، يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقد، لأنه هذا واضح خلاف الصحة المتقدمة. ولذلك كل هذه الموارد التي أشرنا إليها إنما كان هذا الخروج دليلا في الحقيقة، مستحسان ولا قول والعياذ بالله بدون علم وبدون دليل أو تقول على الله وعلى رسوله، لا، لأجل الدليل. طيب وأما فيما نحن فيه، كيف خرجنا عن العقد المتحقق بالقول بالإباحة. قال وفيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للعاصمة. يعني شنو قلنا بالبل؟ نحن ماذا قلنا في المقام؟ قلنا بأن ملكية لا تتحقق، قصدان ملكية، ليس كذلك؟ نقل انتقال فعلي ولكن لم تتحقق. يقول هذا عمد عدم تحقق الملكية ليس خلاف الأصل، أصلا على الأصل، لأن الأصل عدم تحقق النقل الانتقال إلا أن نقطع به. فإذا شككنا بتحقق النقل قل والانتقال، نقول بعدم تحقق، فالقول بعدم تحقق النقل الانتقال والملكية مطابق للأصل، ليس شيئا خلاف الأصل حتى نحتاج إلى دليل فيه، خصوصا أنه كما نص الشهيد الأول على أنه الأسباب الفعلية في المعاوضات لا تقوم مقابل الأسباب القولية. زين، يبقى وأما ما ذكره من لزوم كون يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين. سلام أخ من عم تجي من هونين؟